إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه آخر جمعة في هذا العام الهجري، وهو العام الرابع والثلاثون بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستقبل المسلمون بعد أيام عاما هجريا جديدا لا يعلم إلا الله وحده ما سيكون فيه من خير وشر. وفي وداع هذا العام هذه كلمات للإخوان المسلمين وللقطبيين ولإخوانهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس، وللمخدوعين بهم من الشباب المغرر بهم، عسى الله رب العالمين أن يجعلها لهم جميعا تذكرة وملاذا يلوذون به من حر الفتن ووهجها. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا من طاعة الله وفسدوا فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. فعليهم أن يتأملوا في هذه الآية ليعلموا شروط الاستخلاف والتمكين، ثم لينظروا بعد ألحققوها في أنفسهم حتى يطالبوا بالتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع الخوف والمخافة عنهم. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال العلامة السعدي رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أصلا وغيره تبعا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم، بل الأمر أمر الله والتدبير له، فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره، وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، أي يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا، ليقيم بذلك مصالح خلقه، ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها، والمؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى من الزروع والأشجار والبيضة من الطائر، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض وقد انقادت له جميع العناصر. والله تعالى له الملك المطلق والتصريف المحكم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو تعالى فعال لما يريد. فهل نظروا في هذه الآية؟ وهل يعتقدون معانيها؟ وهل تدبروا فيما دلت عليه وأرشدت إليه من أن الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وأنه تعالى فعال لما يريد، يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى مبينا سنة من سننه في خلقه ليعقل الخلق عنه ويصلحوا من أنفسهم، ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله ذلك يعني العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا، فيسلبهم الله ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره، وأن الله سميع عليم يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول ومن جهر به، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. فهل نظر أولئك القوم فيما وقع بهم وما نزل عليهم وما جرت به الأقدار بمشيئة الله تبارك وتعالى وقديم قدره فيهم بما جرت به عليهم؟ هل تأملوا في مطاوي الحكمة فيما كان وفيما هو كائن لكي يستلهموا وجه الحكمة فيما سيكون؟ قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب، ثم ينتقل عنه إلى ما أكره، إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب، إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، هو يعني ابن المبارك رحمه الله: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوقم. سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم، صلوب الجحيم وفات النعيم، وكان الذين لهم كالحلم كما كان، والله المستعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن يخلطه بالماء ويبيعه على أنه خالص، فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب، فأتي في منامه فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنما هي تلك القطرات التي كنت تشيب بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك، تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط، وأنه قائم على كل نفس بما كسب، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص، فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به، فركب البحر ومعه قرد له، فلما نام الرجل أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب، ثم فتح وجعل يلقيه دينارا في الماء ودينارا في المركب، كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك. وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط، إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنعهم الغيث؟ فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه، فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا، جوزوا إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد، إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء؟ وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان في زمان الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاشة إذا صادفه ظلام الليل طار وسار، قفا في شعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. وتأمل حكمته تعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم الظاهرة على صور قلوبهم التي مسخت لتتم المناسبة ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة. واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير، كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة في وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها، وإن كانت مسطورة بصورة الإنسانية فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم، بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا. فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين، واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعداؤهم هم الروافض، فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكله، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر الخنزير إليه. فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم، فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم رضي الله عنهم، فعادوهم وتبرؤوا منهم، ثم والوا كل عدو لهم من الصليبيين واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين والكفار، وصرحوا بأنهم خير منهم. فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟ فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. هل عقل القوم ذلك وعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن ما هم عليه من مخالفة منهاج النبوة ونهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤدي بهم إلا إلى الضلال والبوار، وهو ما هم عليه من التخريب والتفجير والتقتيل وإشاعة الفوضى وإراقة الدماء؟ قال الطرطوشي في سراج الملوك: لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. وقال عبد الملك بن مروان: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما. وقال قتادة: قالت بنو إسرائيل: إلهنا، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ فأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. وقال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما بال أبي بكر وعمر انطاع الناس لهما، والدنيا عليهما أضيق من شبر فاتسعت عليهما، ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينطاعوا لكما وقد اتسعت فصارت عليكما أضيق من شبر. فقال علي رضي الله عنه: لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان، ورعيتي أنا اليوم مثلك وشبهه. وكتب أخ لمحمد بن يوسف يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه محمد بن يوسف: بلغني كتابك وتذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة، لا ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة، ولم أر ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكرت في غير هذا الموضع أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء، ليس لنقص فيهم فقط، أن مصير الأمر إليهم ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا، فإنه كما تكونون يولى عليكم. وقد قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم، فإنه من باب التعاون على البر والتقوى. وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان. وما أمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم على الوجه المشروع، وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليه، بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله، ولا يفعل أيضا للرئاسة عليهم ولا على العامة، ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة، ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة، كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمه. إذا ما نظرت في أحوال الإخوان وأشياعهم من القطبيين ومن لف لفهم، فإنهم لما بلغوا الحكم استبشر كثير من الناس ببلوغهم وعزموا على إعانتهم ومعاونتهم، لم يكفروهم. وأما هم اليوم فإنهم يكفرون من خالفهم ضربة لازم، فكل من خالفهم فهو كافر مرتد، ويجرون عليه أحكام الردة وينفذونها بأيديهم، فيستبيحون الدماء ويزهقون الأرواح ويقومون بسلب الثروات، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تركوا الكفار من الصليبيين والصهاينة والوثنيين، وضعوا سيوفهم وجعلوا أسلحتهم في صدور من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن رأسهم؟ رأس الخوارج المعاصرين سيد قطب. المتأمل فيما عليه خوارج هذا العصر يجد أن تفاقم الشر المنتشر في البلدان الإسلامية من التفجير والتدمير الناتج عن التكفير، كل هذا مصدره كتب سيد قطب. ويظهر أن سيدا هو رأس الخوارج المعاصرين. من تأمل ظهر له أن سيدا هو رأس الخوارج المعاصرين، وها هو يقول في المعالم في الصفحة 60: وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع من قرون كثيرة،
ولا بد من إعادة وجود هذه الأمة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية. وقال: إن مهمتنا الأولى تغيير واقع هذا المجتمع، مهمتنا هي تغيير هذا الوضع الجاهلي من أساسه. قال ذلك في المعالم في الصفحة 23، وقال في الصفحة 98: إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. بهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً، تدخل في المجتمعات الشيوعية، وتدخل في المجتمع الجاهلي المجتمعات الوثنية، وتدخل في المجتمعات اليهودية والنصرانية، وأخيراً في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. إذن هي مجتمعات جاهلية، لابد من إزالة هذه الجاهلية من الأرض، ولو بنسفها، ولو بإقامة المجتمع المسلم على أطلالها وأنقاضها، وجيوشها تبعا جيوش جاهلية مرتدة كافرة، فلا بد من إبادتها بعد تفكيكها، ولا بد من إذهابها من أجل أن يؤتى بالجيش الحر الذي يقيم الشرع في الأرض. قال يوسف القرضاوي كما هو في مذكراته في المجلد 3 في الصفحة 2: حدثني الأخ الدكتور محمد المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب وكان معه معتقلا في محنته 65 أخبره أن الأستاذ سيد قطب قال له: إن الذي يمثل فكري هو الكتب الأخيرة، المعالم والأجزاء الأخيرة من الظلال، والطبعة الثانية من الأجزاء الأولى، وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، والإسلام ومشكلات الحضارة ونحوه مما صدر له وهو في السجن. أما كتبه القديمة فهو لا يتبناها، فهي تمثل تاريخا لا أكثر. فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافعي، لك مذهبان قديم وجديد، والذي تتمسك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. قال سيد: نعم، غيرت كما غير الشافعي رحمه الله، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول. وهو كذلك والله، لقد غير في الأصول. من الذي بدأ الطعن على أئمة المسلمين؟ لتعرف أصل المسألة، لتعرف مبدأها في معاملة الحكام، الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ اليهودي لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها، وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان. قال ابن عساكر كما هو في تاريخ دمشق: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبائية وهم الغلاة من الرافضة، أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة وليدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان. طاف ابن سبأ البلاد لذلك، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منها، فأتى مصر وزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام، فقبل ذلك منه. ثم زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناول أمر الأمة، ثم بعد ذلك قال: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا وأخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله يشير إلى علي رضي الله عنه، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر، فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها أي يزورونها في عيوب الولاة، ويكاتبون إخوانهم بمثل ذلك، فكتب أهل كل مصر فيهم إلى أهل مصر آخر ما يصنعون، يقرأ أولئك في أمصارهم ما وصل إليهم، وليقرأ هؤلاء في أمصارهم ما وصل إليهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة. الجزيرة، أعني القناة، هي بالضبط خليفة عبد الله بن سبأ اليهودي. والذي تفعله، ما الذي يختلف عن هذا الذي سمعه؟ هم يريدون غير ما يظهرون، ويسرون غير ما يبدون، فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، أياتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله، ما جاءني إلا السلامة ترسل بأخبارها الولاة من جميع الأمصار إلى أمير المؤمنين. قالوا: فإنا قد أتانا، وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا علي. قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة إلى البصرة، وأرسل عمارا إلى مصر، وأرسل ابن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار. الذي سمعت مما فعل السبائية هو ما يعرف في زماننا بالمنشورات. يكتب أهل الفتن أوراقا في الطعن على الولاة ويبثونها بين الناس، بل في زماننا قد يكتبون ذلك على ألسنة غيرهم من الكفار العلمانيين، يزعمون أن ذلك من وسائل الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنهم جعلوا من تلك المنشورات ما يكتب بل ما يصور على بعض الملبوسات، ويخرج به الرجل ليدل بالرمز على الذي يريد من الفتنة. كان ما كان من شأن ابن سبأ حتى وقعت الفتنة بين الناس، وأدى هذا الأمر إلى قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. على هؤلاء أن يعرفوا سلفهم الذي يتبعون، على هؤلاء أن يعرفوا أسلافهم الذين أشاعوا الفوضى والفتن في المجتمع المسلم في الصدر الأول، وما زالت الفتن إلى يوم الناس هذا بسبب ما أشاعوه وأذاعوه، وهؤلاء إنما يمدون الخط على استقامته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر حسن البنا في مذكرات الدعوة والداعية في الصفحة 82 بعد 100 والصفحة التي تليها من الطبعة الأولى لدار تواصل، ذكر ترتيب الإخوان في انضمامهم للجماعة على 4 درجات، هي انضمام عام ويسمى بأخ محب أو مساعد، انضمام أخوي ويسمى بأخ منتسب، انضمام عملي ويسمى بأخ عامل، انضمام جهادي ويسمى بأخ مجاهد. وأحد شروط هذا الانضمام الجهادي في الأخ المجاهد هو أن يوصي بجزء من تركته للجماعة، للجماعة أي لجماعة الإخوان لا للجماعة، وهذا يشبه شراء صكوك الغفران. ويلاحظ أن درجات أعضاء إخوان الماسون تشبه إلى حد مذهل، بل إلى حد قد تطابق درجات أعضاء الإخوان المسلمين، فعند الماسون أخ مبتدئ وأخ زميل من أهل الصنعة وأخ خبير، وأعلى درجات الماسونية هي الأستاذية. وقد استخدم حسن البنا نفسه هذه الكلمة للدلالة على أعلى درجة يريدها لتنظيم الإخوان، وهي درجة أستاذية العالم. وهناك صلة قوية من ناحية التشكيل الهندسي بين شعار الإخوان وشعار الماسون. شعار الماسون يطلق عليه من ناحية التشكيل الهندسي الخاموس، وشعار الإخوان ينتمي أيضا إلى الخاموس. 5 نقاط تتصل ببعض. مدينة واشنطن أقيم تصميمها المعماري وفقا للرموز الماسونية، وكذلك مبنى البنتاجون. ومن أراد أن يستخرج صورة مدينة واشنطن بالقمر الصناعي فسيجدها منشأة على شكل شعار الإخوان. ومعلوم أن أمريكا دولة ماسونية، هي مؤسسة على الماسونية من أول يوم. وعليك أن تنظر في ما هو مرسوم على الدولار وستجد الشعار الماسوني لا يخفى، لا يخفى إلا على جاهل. الذي لا يعلم هو الذي لا يستطيع أن يتوصل إلى هذه الحقيقة التي هي كالشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب. فهي مؤسسة على الماسونية من أول يوم، وجورج واشنطن وكثير ممن تلا بعده من الرؤساء كانوا في درجة الأستاذية من الماسونية، هي التي تنشر الانحلال والفوضى في العالم كله. كذلك يفعل الإخوان اليوم، وقد ارتموا في أحضان تلك الدولة التي تحارب كل قيمة على ظهر الأرض. أما شعار الإخوان الذي تداولوه بعد أحداث اعتصامهم بإشارة مرور حي رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة عقب سقوط حكمهم بمصر، فهو صورة كف مبسوطة الأصابع مقبوضة الإبهام، وقد كتب تحتها بالحروف الأجنبية حرف R ثم رقم 4 أي رقم 4 بالإنجليزية ثم حروف BIA، وهذا الرمز قد استخرجه لهم أخوهم رجب طيب إردوغان رئيس وزراء تركيا العلمانية، والإخوان ينطقون ما كتب تحت صورة الكف بجهالة شديدة رابعة، مخدوعون، مغيبون، مساكين، ينطقون هذا الذي مر ذكره رابعة، يقصدون أنها رمز لصمودهم بإشارة مرور رابعة. وأما الكلمة الإنجليزية فمن تأملها وجد أنها بعيدة عن نطقهم تماما، فالحرف الثاني منها من ناحية اليسار ليس حرف إيه را، بل هو رقم 4-4، وهو اختصار معروف لكلمة فور F-O-R، وليس بحروف رقم 4 بالإنجليزية، وهو اختصار معروف للفظة فور أي من أجل. وأما الحرف الأول من كلماتهم الرمزية فهو R، وهو الحرف الذي هو اختصار معروف لكلمة ريدي أي مستعد، فتبقى أحرف BIA وتعني إله القوة عند الإغريق، فيكون الرمز الذي يرفعه الإخوان ready for BIA أي مستعد من أجل إله القوة، وشعار ماسوني كافر يستدعون به قوى الشيطان الرجيم عليه لعنة الله. فتأمل في جهل هؤلاء وحمقهم، ماذا يصنعهم وما الذي يعرفون وماذا يريدون وإلى أي شيء يقصدون؟ قال علي عشماوي في التاريخ السري: كان مما قاله سيد قطب لي إن الأستاذ البنا كان يعلم أن الجماعة مستهدفة من الخارج من القوى المعادية للإسلام، وأنهم أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائهم أو جندوا من داخل الجماعة أفرادا يعملون لصالحهم. على سبيل المثال والكلام له، ذكر أن الدكتور محمد خميس حميدة كان ماسونيا بدرجة عالية من الماسونية، وقد وصل إلى وكيل عام الجماعة، وأن الحاج حلم المنياوي كان ممثلا للمخابرات الإنجليزية داخل الجماعة. أي جماعة هذه؟ وما الإسلام الذي تعمل له؟ ما الدين الذي تدعو إليه؟ ما المنهج الذي تسير عليه؟ وكيلها العام ماسوني بدرجة عالية في الماسونية، ومن رجالها الكبار من هو ممثل للمخابرات الإنجليزية داخل الجماعة، ومن خفي فهو أعظم انتماء وولاء. قال الغزالي في كتابه من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث كما في الطبعة الرابعة سنة 84 و900 لدار الصحوة، وقد حذفوا ذلك الكلام من الطبعات اللاحقة وحرفوا بعضه، فالجماعة جعلوها الشعب، وجعلوا المرشد العام القائد، أو جعلوه الرئيس، إلى غير ذلك من التحريف الذي وقع، لا من الغزالي لأنه لا يعد تحريفا حينئذ، وإنما وقع منهم بعد موته. من الذي قرر ذلك أيضا حتى لا يدفع بأن القول من أعدائهم لا يقبل فيهم؟ لا والله، ما نحن من أعدائهم كما يظنون، بل نحن نريد لهم الخير من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ووالله إن أهل السنة لخير لهم من آبائهم وأمهاتهم، فإن أهل السنة ينفرون الناس عنه وعن دعوتهم الباطلة وانحرافهم البين، وحينئذ تقل ذنوبهم. فأهل السنة خير لأولئك المنحرفين من أهل الأهواء والبدع من آبائهم وأمهاتهم. من الذي قرر ذلك أيضا؟ قرره القرضاوي في جريدة آفاق عربية في اليوم 9 من الشهر 12 من سنة 2000، قال إنهم غيروا ذلك وبدلوه وحرفوا. فما الذي كتبه الغزالي؟ قال: ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه هو المرشد العام، عن انتسابه لجماعة الماسون، ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخترق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلت. هذا لا يستغرب، هم من البداية يتعاونون مع أولئك القوم من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الحكم. مرت بهذا الإسلام العظيم في تاريخه ومسيرته جماعات كثيرة، مثلها هذه الجماعة المجرمة الظالمة، مر قبل ذلك جماعة الخرامطة الذين اعتدوا على الحرم المكي الذي جعله الله رب العالمين أمناً وأماناً للناس، وردموا بئر زمزم بمن قتلوهم من الحجاج، وقلعوا الحجر من موضعه وذهبوا به وأراقوا الدماء وخلعوا باب الكعبة وعاثوا في الأرض فسادا. جماعة العبيديين الذين يقال لهم زورا وإفكا وكذبا الفاطميون، وإنما هم بنو عبيد القداح وكان يهوديا، وكذلك جماعة الحشاشين وكان على رأسها حسن، وجماعة الإخوان على رأسها حسنان. لعله يكشف لك السر عما تساءل عنه محمد الغزالي، كيف اخترقت تلك الجماعات المعادية للإسلام والهيئات الكافرة جماعة كجماعة الإخوان. لعله يكشف لك السر نظرك في سر الجماعة. من أعظم الفتن التي تعرضت لها مصر من الإخوان في العصر الحديث فتنة الالتقاء بالمنظمات الغربية والأمريكية الرسمية، لا من أجل نشر الإسلام والدعوة إلى الله ما هو المعهود من الهيئات الدينية، ولكن من أجل ترتيب الدولة الإخوانية وعرض وجهة نظر الإخوان في القضايا التي تشغل بال الإعلام الغربي. وقد ظهر أن الإخوان هم الأداة التي تلوح بها الدول الغربية لتغيير نظم الحكم في العالم العربي، وهذا يثير أكثر من علامة استفهام عن سر اختيار أمريكا للإخوان المسلمين للقيام بهذا الدور خاصة في مصر. والجواب لتحقيق هدفين ضروريين: الأول الالتزام بالسياسة المصرية الخارجية والداخلية. قال السناتور الأمريكي تشيك هيجل أثناء زيارته لمصر: الإدارة الأمريكية لا تمانع في إدماج جماعة الإخوان في الحياة السياسية من خلال منحها حزبا سياسيا طالما التزمت الجماعة بقواعد اللعبة السياسية وقدمت من الضمانات التي تؤكد التزامها بالخط العام للسياسة المصرية الخارجية بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وهو ما وقع، حذو النعل بالنعل، لأنهم كانوا يخرجون في مظاهراتهم قبل 25 يناير من أجل أن يشنعوا بالمعاهدة التي وقعها الرئيس السادات، كانوا يكفرون ويتهمونه بالعمالة لليهود وللصليبيين وللشيطان الرجيم، وكانوا يهتفون ضد المعاهدة. فلما كانوا على رأس الحكم في مصر ماذا صنعوا؟ ثبتوا المعاهدة ووسعوا المعاهدة. قالوا لا بأس من أن يكون عندنا غزة الكبرى، فلنعطيهم قدرا من أرضنا. أي شيء، نحن مسلمون وهم مسلمون، ومن كان عنده فضل أرض فليعد بها على من لا أرض له، لا بأس. ولكن متى؟ وفي هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تمر به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتفقوا على هذا. حلايب وشلاتين شبران من الأرض نخسر بسببهما. إخواننا من السودانيين لا بأس خذوه، أما من كان قبل ذلك الفاشل فقد أمضى سنوات طويلة من أجل شبر من الأرض، أجل أن تكون المصرية قائمة عليه بعلمها وبنفوذها وبتصرفها، وهي طابع في المحافل الدولية وفي المؤتمرات وفي غير ذلك من المناسبات، حتى أعيدت إلى مصر ورفع فوقها العلم المصري. وأما هذا القدر من سيناء، بل سيناء كلها لا بأس خذوها، مباركة عليكم. الهدف الثاني القضاء على الحركات الإسلامية التي تتهمها أمريكا بالتطرف عن طريق دمجها في العمل السياسي. قالت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: سيكون من الخطأ استبعاد الأحزاب الإسلامية على أساس الافتراض بأنها غير ديمقراطية بصورة متأصلة أو أنها تميل إلى العنف. وذكرت أن أفضل طريقة لتهميش المتطرفين الذين يلجؤون إلى العنف هو إفساح الطريق لأوسع مدى ممكن لوجهات النظر الإسلامية غير العنيفة. أنهم خدعوا الناس، قالوا إننا معتدلون، نحن وسطيون. وتعلمون أن الذي يروج له في مصر الآن هو أن الأزهر يمثل الوسطية الإسلامية. هؤلاء الذين يخربونه، هؤلاء الذين يريدون إشعال النار فيه، هؤلاء الذين يريدون إزاحته من المشهد في مصر لصالح من يعملون. وهذا الهدف هدف من؟ وهؤلاء الذين يخرجون إلى من ينتمون؟ ومن الذي يحركهم؟ هذه الفوضى التي تضرب أطنابها في ربوع مصر، هذا الخراب الذي يسوقونه إلى أهل مصر. فكانوا يقولون نحمل الخير لمصر، والآن اختلف الأمر اختلافا يسيرا، نحمل الخراب لمصر. وما الفرق بين الخير والخراب؟ افترض أنها قد صحفت عند الكتابة، فنحمل الخير لمصر، نحمل الخراب لمصر. ما هذا العبث؟ ما هذا الذي يجري في أرض الكنانة؟ فإلى أي نتيجة سيؤدي؟ ما إن من كان مبصرا بسنن الله في كونه وعباده فيشفق إشفاقا عظيما على ما تأتي به الأيام لأهل هذا البلد الطيب. يريدون بأهل هذا البلد إلا شرا وسوءا، ولو استأصلوهم جميعا لا بأس، كفار مرتدون وهم يحاربون الجيش المصري بهذه العقيدة، ومن باب أولى يحاربون الشرطة المصرية بالعقيدة نفسها، والشعب الذي ينحاز إلى جيشه حتى يأمن تفكيك بلده وحتى يحافظ على وحدته وحتى ينفي الفوضى والخراب عن دياره وممتلكاته، هذا الشعب حينئذ كافر مرتد عنده. فماذا تنتظرون؟ الله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.